في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. الناطق باسم القسام يؤكد أن الرد الإيراني وضع قواعد جديدة وأربك حسابات الكيان الصهيوني. المقاومة اللبنانية تعلن استضافة موقعين لقوات الاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كيان الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الوضع عندها سيكون مختلفا وليس من الواضح أن يبقى له وجود إذا ما جاء الرد. وخلال لقائه بمدينة لاهور النخبة العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني، قال رئيسي أن الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا في غزة تظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن ادعاءاتهم العريضة بهذا الشأن أمر يبعث على السخرية. وأضاف أن الكراهية المتزايدة للصهاينة والأمريكيين في العالم أجمع ستأذن بتلاشي هذا الكيان وزواله. قال وزير الخارجية الإيراني إن على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع توصيات واشنطن بفرض الحظر على إيران لإرضاء الكيان الصهيوني المجرم. وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على إيران، كتب حسين أمير عبد اللهيان أنه من المؤسف اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا عاجلا بفرض المزيد من الحظر غير القانوني ضد إيران، لأنها استخدمت حقها في الدفاع المشروع عن النفس ضد العدوان الصهيوني. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الكيان الصهيوني يواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكن رد الاتحاد الأوروبي على هذه الأفعال ليس أكثر من مجرد كلمات فارغة. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو. وشدد أبو عبيدة بمناسبة مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى على أن الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة محاولا لملمة صورته، مؤكدا أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدو مستمرا على أي شبر من أرض فلسطين ولن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تقديره الكبير للجهد العسكري والشعبي الذي تقدمه جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق، داعيا جماهير الأردن وكل جماهير الأمة إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة خلال الساعات 24 الماضية في غزة، راح ضحية أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,180 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين 77,100 منذ بداية العدوان على القطاع. الوزارة أكدت أن أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى منع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعين عسكريين شمال مدينة عكا المحتلة في عمق الساحل الفلسطيني. وأفاد بيان للمقاومة بأنها شنت هجوما جويا مركبا بمسيرات على مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة أغوس في ثكنة شراغا، فيما اعترفت وسائل إعلام الاحتلال بأن حزب الله أصاب على نحو مباشر هدفا عسكريا قرب حيفا دون الكشف عن التفاصيل. ومع دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال وصولا إلى حكا، دخل 100,000 مستوطن للملاجئ وفقا لإذاعة جيش الاحتلال. كما أعلنت المقاومة استضافة تجمع لجنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وللمزيد بشأن الخسائر التي تكبدها الاحتلال بسبب صواريخ المقاومة اللبنانية، نتابع التقرير التالي.
جيش الاحتلال وفيما تحدث عن رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنة عين زيتي من قريبة من صفد. نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد لقصفها الصاروخي الذي طال المستوطنة، مؤكدة أن العملية استهدفت مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتي. المقاومة نفذت كذلك سلسلة عمليات نوعية ضد مواقع الاحتلال، وأعلنت في بيانات منفصلة استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام وخلف موقع السماقة في تلال كفر شبا اللبنانية المحتلة وكذلك موقع الظهيرة. كما طالت العمليات تجهيزات تجسسية للاحتلال في موقعي الوزاني وحانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. عملية تأتي بعد إسقاط مسيرات هرمز 450 الإسرائيلية المتطورة، لتكون خامس مسيرة تسقطها المقاومة الإسلامية منذ اشتعال المعارك على الحدود اللبنانية الفلسطينية. تبعها إقرار جيش الاحتلال بسقوط طائرة من دون طيار تابعة له داخل لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرجو. تطور أثار قلق معلقين إسرائيليين. المراسل العسكري لموقع ولا العبري حذر من أن الجيش الإسرائيلي سيكون في مشكلة كبيرة إذا فقد التفوق الجوي في الأجواء اللبنانية، لأن ذلك سيضر بشكل كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية. وحول المعارك الدائرة في الجنوب اللبناني أضاف أنه في تقييم النتائج بعد نصف عام من القتال يتضح أن حزب الله قادر على الإيذاء والقتل. يأتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق في العمق اللبناني، حيث استشهد شخص في غارة على سيارة في منطقة عدلون قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد، كما شهدت المنطقة الواقعة بين طير حرفة وعلم الشعب الحدوديتين قصفا مدفعيا. في المقابل سجلت مستوطنة الشمال انطلاق دوي صفارات الإنذار مرات عدة، فيما تحدث الإعلام العبري عن اعتراض هدف جوي مشبوه وإطلاق 8 صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل قرب الحدود مع لبنان.
أكدت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات عنيفة بالأسلحة والعبوات مع قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس ومخيم عين السلطان في أريحة بالضفة الغربية. وفجر اليوم استشهد شاب وأصيب آخر برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة الجبر وعين السلطان جنوب وشمال مدينة أريحة. وتشهد الضفة حالة اشتباك يومية منذ بداية العدوان على غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات في ظل سقوط شهداء وجرحى بنيران الاحتلال. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بهتلر العصر، مؤكدا أن بنيامين نتنياهو وحلفائه لن يفلتوا من المساءلة. وعقب عودته من العراق حذر أردوغان نتنياهو من إعادة احتلال قطاع غزة، قائلا إن السيطرة على غزة من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى. وتعهد الرئيس التركي بمواصلة كشف الحقائق وفضح جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال، مجددا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني وبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل في غزة. وأخيرا أكد متحدث الخارجية القطري التزام بلاده بجهود الوساطة بين حركة حماس والكيان الصهيوني، غير أنه تحدث عن حاجة الدوحة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة في هذه المرحلة. وأضاف ماجد الأنصاري أن بلاده أبدت إحباطها من الهجوم المتكرر على جهودها، موضحا بأن وزراء في حكومة نتنياهو أدلوا بتصريحات سلبية عن الدور القطري. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. الناطق باسم القسام يؤكد أن الرد الإيراني وضع قواعد جديدة وأربك حسابات الكيان الصهيوني. المقاومة اللبنانية تعلن استهداف موقعين لقوة الاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك، إن للخير والشر أهلا، فمهما تركوه منهما كفاكموه أهله.
عزانا، قال أحد شارحي نهج البلاغة في تفسير وتوضيح حديث الإمام عليه السلام: لأن الله سبحانه أخفى رضاه في طاعته، فلا يعلم الإنسان أي طاعة هي أكثر قبولا وثوابا فيحرص على جميعها، فإن صغيره كبير عند الله وقليله كثير. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الفرق بين الإنسان والملوك.
قال أحد الحكماء: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذته، وأنا وهم من غد على وجل، وإنما هو اليوم، فما عسى أن يكون. قائد العقل.
قال الشاعر: إذا الروض لم تنفح أزاهره الشذا، ولم تبهج الأرواح أدواحه الخضر، وإن عجز الصداح عن وحي لحنه، وغاض ولم يلعب بأمواجه النهر، وإن فقد الوجه الجميل فتونه، ولم يكشف الظلماء في نوره البدر، فكل عناوين الحياة ضلالة، وكل ثراء في متاجرها فقر، وما الدين إلا قائد العقل للهدى، له النهي في دنيا العقائد والأمر، إذا هجرت أحكامه أو تغيرت، فكل حديث حول تأثيره هجر. ظلم الملوك.
روي عن ابن عباس أن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته مستخفيا من الناس، فنزل على رجل له بقرة، فحلبت تلك البقرة مقدار 30 بقرة، فحدث الملك نفسه أن يأخذها، فلما كان من الغد حلبت نصف حلبها، فقال الملك لصاحبها: لما نقص حلابها؟ قال: إن الملك أضمر لبعض الرعية سوءا، فإن الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة، فعاهد الملك ربه أن لا يأخذها ولا يهم بظلم، فحلبت حلابها في اليوم الأول. ذكاء.
أن الحريري كان ذا حفظ وذكاء، وقد مر يوما بالسوق قاصدا إلى دار الخلافة، فرأى رجلين من الأتراك يتضاربان ويتسابان بلغة الترك وهو لا يفهم تلك اللغة. فلما جلس مع الخليفة أقبل الرجلان إلى الخليفة يتشاكيان عنده، فقال أحدهما للخليفة إن هذا الرجل، ويعني الحريري، كان حاضرا، فسأله عن الساب منهما فحكى له كلام كل منهما على الترتيب بالتركية وهو لا يحسنها. حرب في المنام.
قال طاغية بني أمية الحجاج لحميد الأرقط بعد أن أنشده قصيدة يصف فيها الحرب: يا حميد، هل قاتلت في يوم من الأيام؟ فأجاب حميد: لا أيها الأمير، لم أقاتل إلا في المنام. قال الحجاج: وماذا كانت نتيجة المعركة؟ قال حميد: استيقظت وأنا منهزم.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن استماعكم وحياكم الله،
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي. موضوع البحث هو هدى الله سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوا على محمد وآل محمد. من التوفيق البداية والمراقبة والمحاسبة والختام. النقطة اللي هي يحصل بها الإنسان فعلا الانطباع الإيجابي والانسجام القوي مع الدين هو وجود العقل وفعالية العقل. العقل مدير في جسم الإنسان، القائد الأعلى في جسم الإنسان، يقود الجوارح، يقود الحواس. وهذا بنظرية احتج بها أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هشام بن الحكم عندما ذهب إلى البصرة لكي يجادل والرؤيات الأخرى العقائدية. فالإمام الصادق كان فخورا به، كان فخورا به لأنه انتصر في المناظرة. قال له خبرني يا هشام كيف ناظرت، عدت كيف ناظرت؟ قال له قلت له ألك عين؟ قال بلى. ألك أذن؟ قال بلى. ألك لسان؟ قال بلى. عدد له الحواس. قال له من هو إمامهم؟ قال له العقل. قال له إذا كانت خمس حواس الله مخلي لها إمام، فكيف هاي البشرية بدون إمام؟ كان الإمام فخور بهاي المناظرة لإثبات الإمامة بالدليل التجريبي الواقع الحسي. فالعقل هو إمام البدن، إمام التفكير. الله عز وجل عندما جعله في جسم الإنسان ووهبه للإنسان ما أنطى وظيفة بسيطة، لا، أنطى الوظيفة العليا، الوظيفة القمة، هو يدير الإنسان. فرد رواية جدا مهمة تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام، شو يراد لها التمعن. يقول نزل جبرائيل عليه السلام على آدم، قال يا آدم إن الله يخيرك بواحدة من ثلاث فاختر منها واحدة، وخلال ثلاثة قدامه، قال له هذا العقل وهذا الدين وهذا الحياء، اختر واحدة منها. زين مرات الإنسان يخير بين أبيض وأسود، يختار، أكو ترجيح بالاختيار، أكو وضوح في التمييز، لكن لما يتعقد التمييز في الأمور المتفاوتة المتقاربة، يعني نسميه احنا في علم الأصول في الفقه من يصير تزاحم، من يصير عندك تزاحم، هنا شلون تحل مسألة التزاحم؟ عندنا بالأصول تقدم الأقوى ملاكاً كما يقولون علماء الأصول، قدم الأقوى ملاكاً حتى تقدر تختار الاختيار الحسن. زين هنا العقل والدين والحياة، شي يختار واحد ويضحي بمن؟ كثير منكم يقول الدين، كثير منكم لا، خلنشوف تخطيط الله والنبوة شلون. اختار آدم العقل، قال اخترت العقل. فالتفت جبرائيل بالرواية إلى الدين وإلى الحياة، قال انصرفا، خلص الاختبار. فأجاب الدين وأجاب الحياة، قال يا جبرائيل لقد أمرنا الله أن نكون مع العقل حيث يكون، من فارق أبدا. هذه فرد دلالات هواي بهاي الرواية، أن الاختيار الحسن والاختيار الصائب للإنسان، والاختيار اللي سميت لك يا البارحة نعمة الاختيار، فيتبعون أحسنه، هنا يجني الثمار، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انشملوا بالهداية الإلهية الخاصة، وانشملوا بأنهم فعلا أصحاب العقول الفعالة المستثمر. إذن من وراء المقدمات هذه، العقل له درجته والعقل له قيمته، والعقل يدرك به الإنسان الحقائق. لذلك العقل يحكم بوجود الله، والعقل يحكم بوجود صفات لله. نحن نعتقد بأن الله كما وصف نفسه في كتابه أنه لا يمكن رؤيته، لا يمكن أن يحد، لا يمكن أن يدرك، لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء أبدا، ماكو مثل الله عز وجل، ولا يمكن أن الإنسان يدركه. من باب هذه النظرية أنه المحدود لا يدرك إلا محدود، ولذلك تستغرب من تلقى أكو تجسيم لله،
تستغرب من تلقى كفر التجسيد لله، تستغرب من تلقى كفر التحديد لله. الله يرى، الله له يد، الله له وجه. والأغرب من ذلك أنك تجد مثلا من يتبنى فكرة أن جهنم تمتلئ فيضع الله قدمه فيها فتنزل، أي يعني بتعبيرنا الدارج الله يرفس جهنم يدفرها. هذا العقل يوقف هنا يعترض، يقول هذا الكلام ما ممكن قبوله. العقل مو بس قضية وجود للإنسان ويندل بي الدين وينسجم بي مع الدين، لا، إنما العقل إلى دور فعال وهي الغربلة والتمييز. لذلك الله عز وجل معول على العقل اللي أعطاه للإنسان في معرفته للأشياء، في تمييزه للأشياء، في اتخاذه للقرار. بس أكو فرد بلاء ينزل على الإنسان يرحمكم، البلاء اللي ينزل على الإنسان أن هناك من يصارع العقل، هناك من يخوض حربا مع العقل، هناك من يحاول أن يؤسر العقل فيجعله أسيرا عنده ولا يرضى أن يكون جنديا عند العقل إلا أن يكون العقل جنديا عنده. هذه الحرب إذا لم يلتفت إليها الإنسان فهو في بلاءين وليس في بلاء واحد. إن كنت لا تدري فتلك، وإن كنت تدري فالمصيبة. هناك شيء في داخل الإنسان اسمه الهوى، هذا لا مشكلة ولا شك في وجوده، بس هذا الهوى لم يرتضي وجوده في داخل الإنسان إلا أن يكون إلهاً. بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه، شفت هذا تصريح من الله. بعد وأضله الله، الضلال في قبال من؟ في قبال الهداية. وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة. نستجير بالله فمن يهديه من بعد الله. هسه المفردات حضرا بذهنك، ارجع وياي. فبشر عباد الذين يستمعون، ختم هناك وين؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، هنا أولئك الذين هداهم الله، هناك أضله الله على علم وختم على من؟ على سمعه، له آذان ولكن لا يسمع بها. إذن أكو مقارنة بين فريقين، أكو مقارنة بين يجعل واسطه ودليله وطريقه يستعين بالعقل هذا، فبشره الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، انشملوا بهداية الله ليس العامة، الخاصة راح أمر بها بعد لحظات. ولكن هنا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الظاهر هذا الهوى ما يرفع. سوى هذا الملعون يوم العاشر، ماذا فعل بعد هذا السجال والحوار بينه وبين الحسين؟ الحسين قال له انت منين خايف؟ قال له يأخذون مزرعتي، قال انا اعطيك مزرعة، قال له يهدمون بيتي، قال انا ابني لك دار، انطال بدائل كلها. أيس من الحسين عليه السلام دعا عليه، قال لا أكلت من بر العراق شيء، بر العراق يعني حنطة العراق. بماذا يجيب الحسين عليه السلام؟ يقول له في الشعير كفاية. إيه يستهزئ، قال له يسلط الله عليك من يذبحك على فراشك ورأسك عند صبية في الكوفة يتخذونه فيما بينهم غرضا. فعلا دعوة الحسين تحققت، لكن يوم العاشر ماذا صنع؟ قال لصاحب الراية تقدم، فتقدم صاحب الراية فحمل قوسه ورمى معسكر الحسين بسهم من وقت مبكر. لماذا؟ هذا مبدأ تحمله كثير من الناس اليوم، اشهدوا لي عند الأمير إني أول من ضربت الحسين. هذا المبدأ اللي كان في نفس الوقت عقل شي يقول له وأخرج مأثوما بقتل حسين، لكن هواش يقول له أترككم الكري والري شنو؟ النموذج الثاني، هذا نموذج خاسر، نموذج فاشل، النموذج الثاني اللي انتصر شافوه الحر شافوه يرتجف أصفر متغير ألوانه. طبعا الحر من الشجعان، فيقول له هذا من كان بجواره: لو خيروني على شجعان الكوفة لما عدوتك. ما عبرك أنت تعد بألف فارس، ليش أنت بهالحال؟ قال له: أخير نفسي بين الجنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام، لا تنسى اربطوا يا الحلقات، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة، يعني أنه أنت تحصل الجنة بالعقل. أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيء. أيضا عاش معركة بين عقله وهواه، وإذا بي ينتصر العقل هنا. ليش؟ لأن أكو رصيد، كل ما أكو جنود أكو عدة أكو عدد. التكافؤ العسكري يلعب دور في المعركة، التكافؤ يلعب دور وعدم التكافؤ يلعب دور أيضا في تحديد مصير المعركة ونتيجة المعركة. إذن الله عز وجل من يجي خاطبنا وينطي صفة لإنسان يفوز وينتصر، هذه ما أجت جزافا واعتباطا، إنما هالمعركة اللي شرحت لك ياها بهالإجمال بين العقل والهوى. وأنا وياك ميداننا واسع، ميداننا واسع شلون؟ لما يأذن المؤذن. ميداننا واسع لما تصير القضية بين طاعة ومعصية. اللهم اجعل قوتي في طاعتك وضعفي وين؟ في معصيتك. الإنسان يواجه هالابتلاء يرحمكم الله، يواجه هالاختبار، يواجه هالامتحان، وخصوصا الامتحانات البين ما بين الله. إذا تمكن إنسان أن يكون جيبه فارغ اختباره قليل، أن تكون بطنه فارغة اختباره قليل، نكون عقله في ذهنيته ماكو معلومات هواي اختباره قليل. لكن واويلاه إذا امتلأ جيبه، واويلاه إذا امتلأت بطنه، واويلاه إذا امتلأ عقله علما. يخوف بني آدم ما إلى أمان، إن الإنسان لا يطغى، هذا الوصف الإلهي، الإنسان ليس له أمان. لذلك إذا ما يخضع هالقضية لتربية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من، يجي هنا في النتيجة ينتصر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون. لا مو كل إنسان، لا، هذا الإنسان اللي عنده رصيد وعنده قدرات عقلية وعنده قدرات ذهنية، الإنسان اللي الله ميزه: أولئك الذين هداهم الله. اللهم أرني الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ادعوا لإخوانكم آبائي وأمهاتي إخواني أخواتي، ادعوا للآخرين. نسألكم الدعاء بالثبات وحسن العاقبة والتوفيق في رسالة أبي عبد الله. اللهم صل على محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
استمعتم إخوتنا الأكارم أخواتنا الكريمات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدرك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد. تهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك.
من كتابك ألم زادي ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم
تحدو رجوعي إلى السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، لا فرق بين من يكفر بوجود الله وبين من يؤمن به نظريا ويؤثر دنياه على آخرته عمليا، لا فرق أبدا بين الاثنين، من حيث إن كلا منهما قد فتن بالدنيا وزخرفها وآثر العاجلة على الآجلة، وقاس الخير والفضيلة بمقياس منفعته الشخصية، ولم يقم وزنا لحرمات الله ولا للقيم الإنسانية. ونحن كلما تقدمنا وتوغلنا في تفسير وفهم القرآن الكريم وتعمقنا في تدبر آياته، ازددنا يقينا بأن الإيمان بالله تعالى بلا تقوى ليس بشيء، وأن من جعل الدنيا كل همه ينصرف كلية عن شريعة الحق والدين من حيث يريد أو لا يريد. وقد تواتر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم:
الدنيا والآخرة ضرتان،
أي أن الاهتمام بإحداهما يصرف الإنسان عن الأخرى قهرا. وقال الإمام علي عليه السلام:
إن الدنيا والآخرة عدوتان متفاوتتان وسبيلان مختلفتان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما، كلما اقترب من واحدة ابتعد عن الأخرى.
وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نسأله تعالى أن ينزع من قلوبنا حب الدنيا ويوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأعزاء على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شروحات نهج البلاغة المتعلق بالكلمات القصار والحكم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال في قوله عليه السلام: ما أعال من اقتصد. وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى الآيات الواردة في مسألة التنمية والاقتصاد والإسراف وكيفية الإنفاق، ووصل الكلام بنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الرجل الذي يدعو الله ويقول: يا رب يا رب، فسفره طويل، وهذا السفر الطويل في الصحراء وفي التراب، فدراه أشعث شعره وأغبر وجهه من التراب من طول السفر وبعد المكان، فهو لما وصل إلى هذه المرتبة؟ بعلة الملبس الحرام والغذاء الحرام والمشرب الحرام، فهذا كل ما دعا وكل ما طلب فإنه لا يستجاب له. وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه القواعد وهذه الأسس التي نحن في رحاب أهل البيت لو فقط التفتنا إليها وفهمناها سوف تكون الأمم بأحسن وجه وأفضل ما يكون. فقال لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل فعل من العبد إذا كان في سبيل الله وفي وجه الله فإنما هو يؤجر عليها، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، وهو الأفضل طبعا. وقال أيضا من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه. فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للأرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس، هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التاسعة مساء، هنا طهران.